قال رحمه الله تعالى: باب شروط النكاح. ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يخيرها سيدها. ولا بد فيه من الولي، قال صلى الله عليه وسلم:
يجبرها، والأمة يجبرها سيدها، هكذا في نسخة المصنف يخيرها كما قرأ القاري، وفي نسخة ابنه وتلميذه البسام أصلحت يجبرها. نعم،
أحسن الله. والأمة يجبرها سيدها. ولا بد فيه من الولي، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. وأولى الناس بالتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصاباتها. وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح، رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف ونحوه. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفوا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفوا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أهل السنن إلا النسائي. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضا من عدم الموانع لأحد الزوجين، وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح.
ترجم المصنف بقوله: باب شروط النكاح، بعد قوله: كتاب النكاح. وهي إحدى التراجم المشهورة عند الحنابلة المخصوصة بالشروط، فإن الحنابلة يدرجون الشروط عادة في كلامهم على ما يذكرونه من المسائل، وأفردوا جملة منها في أبواب اعتناء بها، وأفردوا جملة منها في أبواب اعتناء بها، كقولهم: باب شروط الصلاة، وقولهم: باب شروط البيع، وقولهم: باب شروط النكاح. فهذه التراجم وأشباهها مما خص بترجمة الشروط، وإن كانت العادة الجارية عندهم أنهم يذكرون شروط الشيء تبعا لما يذكرونه من الأحكام المتعلقة به، فما وقع عندهم من إفراد شيء بترجمة مما يعد شرطا فهو للاعتناء به. ومن جملتها كما تقدم شروط النكاح، وأعرض المصنف عن سردها وجعلها مذكورة درجا ابتغاء التسهيل على المتعلمين، ولو قدم ذكرها ثم شرع يقربها بالعبارات التي ذكرها بعد لكان هذا أوفى في تدليل العلم وتقريبه على وتقريبه إلى المتعلمين. فشروط النكاح عند الحنابلة أربعة، فشروط النكاح عند الحنابلة أربعة. الشرط الأول: تعيين الزوجين، تعيين الزوجين أي تمييزهما بأن يعرفا، أي تمييزهما بأن يعرفا باسم أو صفة دالة عليهما، باسم أو صفة دالة عليهما. والشرط الثاني: رضاهما، والشرط الثاني: رضاهما. والشرط الثالث: الولي. والشرط الرابع: الشهادة، والشرط الرابع: الشهادة. وابتدأ المصنف ذكر ما يرجع إلى هذه الشروط بقوله: ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها. وهذه الجملة ترجع إلى الشرط الثاني وهو رضا الزوجين، فقوله ولا بد فيه من رضا الزوجين هو الموافق لما سبق ذكره في الشرط الثاني من الشروط الأربعة. واستثني من الرضا حالان، فالحال الأولى الصغيرة فيجبرها أبوها، والصغيرة هي من لم تبلغ، والصغيرة هي من لم تبلغ. وإجبارها يختص به أبوها دون سائر أوليائه، وإجبارها يختص به أبوها دون سائر أوليائه. فلو قدر أن صغيرة مات أبوها وكان وليها أخاها فإنه لا يجوز له أن يجبرها لاختصاص الإجبار بالأب من الأولياء، وموجبه ملاحظة شفقته وعطفه على ابنته، وموجبه ملاحظة شفقته وعطفه على ابنته، فهو يتخير لها من يصلح أن يكون زوجا ثم يحملها عليه، لأنه أنصح لها في معرفة مصلحتها لقصور حالها حينئذ عن ذلك. وألحق الحنابلة بها أيضا اثنتان هما المجنونة والبكر ولو مكلفة، وهما المجنونة والبكر ولو مكلفة، أي ولو كانت بالغة عاقلة، أي ولو كانت بالغة عاقلة. واختار المصنف في المختارات الجلية أنه ليس للأب إجبار البكر البالغة العاقلة، واختار المصنف في المختارات الجلية أنه ليس للأب إجبار البكر البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه. والأخرى الأمة أي المملوكة فيجبرها سيدها أي مالكها على نكاح من يرى لها نكاحه. ثم قال رحمه الله ولا بد من الولي، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. وهذه الجملة ترجع إلى الشرط الثالث، فيشترط للنكاح وجود الولي، وأصله الحديث المذكور لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة وهم أصحاب السنن وأحمد، وهو حديث صحيح. وللولي سبعة شروط، وللولي سبعة شروط: الأول الذكورية، والثاني العقل، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع الحرية، والرابع الحرية، والخامس الرشد في العقل، الرشد في العقد، الرشد في العقد، والسادس العدالة، والسادس العدالة، والسابع اتفاق الدين، والسابع اتفاق الدين. ويقع في كلام بعض الفقهاء قولهم سبعة ثم يعدون في عبارتهم ستة، فيجعلون العقل والبلوغ مشارا إليهما بلفظ التكليف، فيجعلون العقل والبلوغ مشارا إليهما بلفظ التكليف. فالتكليف يشتمل على شرطين هما العقل والبلوغ، فالولي يشترط أن يكون ذكرا عاقلا بالغا حرا عدلا موافقا في الدين رشيدا في العقد، أي عارفا بما تقتضيه المصلحة والمنفعة لموليته المعقود عليها. ثم بين المصنف مراتب ولاية المرأة في النكاح من الرجال، فقال: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها. انتهى كلامه. فجعل أولى الناس بتزويج المرأة الحرة الأب، ويقوم مقامه الوصي وهو نائبه. فإذا جعل الأب أحدا وصيا على بناته في تزويجهن فإنه يقوم مقامه. ويشمل اسم الأب من فوقه من الآباء كالجد وجد الجد، فالأب وإن علا هو ولي للمرأة، وإن وجد لها جدان كأبي أبيها وأبي أبي أبيها فإن الولي هو الأقرب. فإذا اجتمع في أصل اثنان قدم أقربهما في ولاية النكاح. ويتلو الآباء الأبناء فيكون وليها عند عدم وجود أبيها ابنها وإن نزل، أي وإن كان ابن ابنها أو ابن ابن ابنها، فإن لم يوجد فيلتمس بعد ذلك الأقرب، فالأقرب من عصباتها، أي مما يكون مرتبا في إرثها، أي ممن يكون مرتبا في إرثها ممن يرثون بالعصبة. فيقدم أخوها لأبويها يعني الشقيق، فيقدم أخوها لأبويها يعني الشقيق، ثم أخوها لأبيها، ثم أخوها لأبيها، ثم ابن أخيها لأبويها، ثم ابن أخيها لأبويها، ثم ابن أخيها لأبيها، ثم ابن أخيها لأبيها، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم العم لأبوين، ثم العم لأبوين، ثم العم لأب، ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم الأقرب، فالأقرب ممن يرثها من عصباتها. ثم ذكر المصنف حديثين من الأحاديث المتعلقة بالباب فالحديث الأول هو المذكور في قوله: وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وهو كما ذكر المصنف متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأشار إلى معناه بقوله في نور البصائر والألباب بعد كلام سبق: وأن تأذن له بالقول إن كانت طيبا، وأن تأذن له بالقول إن كانت طيبا، وبه أو بالسكوت إن كانت بكرا، وبه وبالسكوت أو بالسكوت إذا كانت بكرا. انتهى كلامه. ومرده إلى الشرط الثاني وهو رضا الزوجين، ومرد الكلام المذكور هو الشرط الثاني وهو رضا الزوجين. فمن ما يعلم به رضا الزوجة أنها تستأمر وتستأذن في أمرها، فإن كانت ثيبا أي متزوجة عن بعد زوج سبق وفارقته بموت أو طلاق فتفصح بقولها بالموافقة والرضا، وإن كانت بكرا فإنه يعلم إذنها بقولها أو بسكوتها لغلبة الحياء على الأبكار. والحديث المذكور كما تقدم يختص منه ما يختص عند الحنابلة في حق الأب، أنه يجبر الصغيرة والمجنونة والبكرة البكرة ولو مكلفة. وأما الحديث الثاني فهو المذكور في قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. رواه أحمد، وهو عند الترمذي والنسائي، فالعزو إليهما أولى لما تقرر أن الحديث المروي في الكتب الستة لا يعزى إلى غيرها إلا إذا فقد منها، فكان ينبغي أن يقدم عزوه إلى الترمذي والنسائي مع ذكر أحمد لمن أحب ذكره، وصححه ابن حبان. وفيه الأمر بإعلان النكاح، وذكر المصنف ما يندرج في إعلانه بقوله بعده: ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. فالمذكورات كلها من إعلان النكاح، ويختص الإشهاد بكونه شرطا من شروط النكاح، وهو الشرط الرابع من الشروط الأربعة المتقدم عدها. فمن شروط النكاح الشهادة، ويكون بشهادة عدلين ولو ظاهرا. ومن تمام إعلانه إشهاره وإظهاره، أي ظهور الخبر به والإفاضة بذكره والضرب عليه بدف، وكذا إقامة وليمة عنده. قال المصنف في نور البصائر والألباب: والوليمة على عقد الزواج مستحبة بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا، والإجابة إليها واجبة، وإلى باقي الدعوات سنة، وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد واجتناب الإسراف. انتهى كلامه. ثم بين المصنف أحكاما من الأحكام المتعلقة بالولي في النكاح، فقال: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفوا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. انتهى كلامه. فإذا أراد الولي أن يزوج امرأة بغير كفء لها فإنه
لا يلزمها
ولا يلزم أولياءها الرضا به. والمذكور هنا هو شرط للزوم النكاح لا لصحته، فلو تزوج رجل غير كفء بامرأة فإن النكاح صحيح، لكن لزومه بنفوذ العقد واستمراره وبقائه متوقف على قبول المرأة وأوليائها، فإن أبت المرأة وبقية أوليائها كجد أو عم أو نحوهما النكاح بغير الكفء فإنه حينئذ لا ينعقد، فإنه حينئذ ينفسخ النكاح. وقول المصنف رحمه الله والعرب بعضهم لبعض أكفاء، أي باعتبار جنسهم بينهم، وأما مع غيرهم فليس أعجمي كفءا لعربي، فالكفاءة ترجع إلى خمسة أمور، الأول الدين، والثاني النسب، والثالث الحرية، والرابع صناعة غير رزية ولا رديئة، والخامس يسار بحسب ما لها من مهر ونفقة، فالكفاءة تدور على هذه الأمور الخمسة، بأن يكون الزوج ذا دين بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن يكون ذا نسب بالنسبة للمرأة، فلا تكون عربية وهو أعجمي، وأن يكون حرا، وأن يكون ذا صناعة غير رزيئة رديئة، أي مما يستقبحه الناس من الصنائع كالكساح والزبال والحجام وأشباهها، وأن يكون ذا يسار بحسب حالها، فالناس متفاوتون في يسارهم، فتكون الكفاءة بين رجل وغيره بحسب في اليسار بحسب حال تلك المرأة، فإذا كانت غنية ثرية يصلح لها مهر ونفقة وسكنى تمتاز بها عن غيرها كان مما يكافئها أن يكون موسرا كيسارها. ثم ذكر مسألة أخرى تتعلق بأحكام الولاية في النكاح، فقال: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أهل السنن إلا النسائي، أي أن المرأة إذا لم يكن لها ولي بأن يعدم وليها من الرجال أو يغيب غيبة طويلة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، فتنأى به الدار حتى لا يوصل إليه إلا بكلفة أو مشقة ويطول غيابه، أو امتنع مع وجوده عن تزويجها كفؤا يصلح لها، زوجها الحاكم في الأحوال الثلاثة المذكورة، فكان نائبا عن وليها في عقد نكاحها للحديث المذكور عند أصحاب السنن إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ولي من لا ولي له، وصححه ابن حبان والحاكم. فإن عدم السلطان وهو الحاكم قام مقامه من له سلطان في موضعها، فإن عدم السلطان أو الحاكم قام مقامه السلطان في موضعها كشيخ القرية أو رئيس القبيلة أو نحوه، ويعرض هذا في أوقات الفتن التي يختل فيها أمر الناس فلا يكون لهم سلطان جامع، فيقوم مقام السلطان الجامع عند فقده مع فقد الولي من له سلطان في الموضع الذي تكون فيه كرئيس القرية أو شيخها أو رئيس القبيلة أو أميرها. ثم رجع المصنف إلى شروط النكاح ذاكرا الشرط الأول فقال: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. زاد في نور البصائر والألباب لما ذكر الوصف فقال: صفتها التي تميزها. فمن شروط النكاح وهو أول أربعة المتقدم أعدها تعيين الزوجين، فلا يصح مع عدم معرفتهما، ومن جملة ذلك قول الرجل: زوجتك بنتي، مع وجود بنت غير تلك التي يريد تزويجها بأن يكون ذا بنات، فلا بد من تمييزها باسمها بأن يقول: زوجتك فلانة، أو يميزها بصفتها التي تمتاز بها عن غيرها، فلا يجزئ من الصفات إلا صفة يقع بها التمييز. فإن ميزها فإن ذكرها بصفة لا تتميز بها لم يصح تعيينها، كان يقول: زوجتك ابنتي الحبيبة، فإن الرجل يحب بناته، وإن تفاوت حظ حبهن في قلبه من واحدة إلى أخرى، فلا بد أن يميزها بصفة لا تكون لغيرها بأن يقول مثلا: زوجتك أصغر بناتي، فهذه الصفة تميز المذكورة عن غيرها. فالمرأة التي تجعل زوجة هنا من بناته هي أصغرهن، فلا يشاركها غيرها في هذه الصفة. ثم ختم هذا الباب بقوله: ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح، أي لا يتم ما تقدم ذكره مما يتعلق من الشروط إلا بانتفاء الموانع، وهذا يرجع إلى المقرر عند الفقهاء من أن الحكم بشيء لا يتم إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وإلى ذلك أشار ابن سعدي رحمه الله بقوله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
قال رحمه الله تعالى: باب شروط النكاح. ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها والأمة يخيرها سيدها. ولا بد فيه من الولي قال صلى الله عليه وسلم
يجبرها والأمة يجبرها سيدها هكذا في نسخة المصنف يخيرها كما قرأ القارئ وفي نسخة ابنه وتلميذه البسام أصلحت يجبرها. نعم
أحسن الله. والأمة يجبرها سيدها ولا بد فيه من الولي قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث صحيح رواه الخمسة. وأولى الناس بالتزويج الحرة أبوها وإن علا ثم ابنها وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصاباتها. وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفوا للعفيفة. والعرب بعضهم لبعض أكفاء فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفوا زوجها الحاكم كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له أخرجه أهل السنن إلا النسائي. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح.
ترجم المصنف بقوله باب شروط النكاح بعد قوله كتاب النكاح، وهي إحدى التراجم المشهورة عند الحنابلة المخصوصة بالشروط، فإن الحنابلة يدرجون الشروط عادة في كلامهم على ما يذكرونه من المسائل، وأفردوا جملة منها في أبواب اعتناء بها كقولهم باب شروط الصلاة وقولهم باب شروط البيع وقولهم باب شروط النكاح. فهذه التراجم وأشباهها مما خص بترجمة الشروط، وإن كانت العادة الجارية عندهم أنهم يذكرون شروط الشيء تبعا لما يذكرونه من الأحكام المتعلقة به، فما وقع عندهم من إفراد شيء بترجمة مما يعد شرطا فهو للاعتناء به. ومن جملتها كما تقدم شروط النكاح، وأعرض المصنف عن سردها وجعلها مذكورة درجا ابتغاء التسهيل على المتعلمين، ولو قدم ذكرها ثم شرع يقربها بالعبارات التي ذكرها بعد لكان هذا أوفى في تدليل العلم وتقريبه على وتقريبه إلى المتعلمين. فشروط النكاح عند الحنابلة أربعة الشرط الأول تعيين الزوجين أي تمييزهما بأن يعرفا باسم أو صفة دالة عليهما والشرط الثاني رضاهما والشرط الثالث الولي والشرط الرابع الشهادة وابتدأ المصنف ذكر ما يرجع إلى هذه الشروط بقوله ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها. وهذه الجملة ترجع إلى الشرط الثاني وهو رضا الزوجين، فقوله ولا بد فيه من رضا الزوجين هو الموافق لما سبق ذكره في الشرط الثاني من الشروط الأربعة. واستثني من الرضا حالان، فالحال الأولى الصغيرة فيجبرها أبوها، والصغيرة هي من لم تبلغ، والصغيرة هي من لم تبلغ. وإجبارها يختص به أبوها دون سائر أوليائه، وإجبارها يختص به أبوها دون سائر أوليائه. فلو قدر أن صغيرة مات أبوها وكان وليها أخاها فإنه لا يجوز له أن يجبرها لاختصاص الإجبار بالأب من الأولياء، وموجبه ملاحظة شفقته وعطفه على ابنته، وموجبه ملاحظة شفقته وعطفه على ابنته، فهو يتخير لها من يصلح أن يكون زوجا ثم يحملها عليه، لأنه أنصح لها في معرفة مصلحتها لقصور حالها حينئذ عن ذلك. وألحق الحنابلة بها أيضا اثنتان هما المجنونة والبكر ولو مكلفة، وهما المجنونة والبكر ولو مكلفة، أي ولو كانت بالغة عاقلة، أي ولو كانت بالغة عاقلة. واختار المصنف في المختارات الجلية أنه ليس للأب إجبار البكر البالغة العاقلة، واختار المصنف في المختارات الجلية أنه ليس للأب إجبار البكر البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه. والأخرى الأمة أي المملوكة فيجبرها سيدها أي مالكها على نكاح من يرى لها نكاحه. ثم قال رحمه الله ولا بد من الولي، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. وهذه الجملة ترجع إلى الشرط الثالث، فيشترط للنكاح وجود الولي، وأصله الحديث المذكور لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة وهم أصحاب السنن وأحمد، وهو حديث صحيح. وللولي سبعة شروط، وللولي سبعة شروط: الأول الذكورية، والثاني العقل، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع الحرية، والرابع الحرية، والخامس الرشد في العقل، الرشد في العقد، الرشد في العقد، والسادس العدالة، والسادس العدالة، والسابع اتفاق الدين، والسابع اتفاق الدين. ويقع في كلام بعض الفقهاء قولهم سبعة ثم يعدون في عبارتهم ستة، فيجعلون العقل والبلوغ مشارا إليهما بلفظ التكليف، فيجعلون العقل والبلوغ مشارا إليهما بلفظ التكليف. فالتكليف يشتمل على شرطين هما العقل والبلوغ، فالولي يشترط أن يكون ذكرا عاقلا بالغا حرا عدلا موافقا في الدين رشيدا في العقد، أي عارفا بما تقتضيه المصلحة والمنفعة لموليته المعقود عليها. ثم بين المصنف مراتب ولاية المرأة في النكاح من الرجال، فقال: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها. انتهى كلامه. فجعل أولى الناس بتزويج المرأة الحرة الأب، ويقوم مقامه الوصي وهو نائبه. فإذا جعل الأب أحدا وصيا على بناته في تزويجهن فإنه يقوم مقامه. ويشمل اسم الأب من فوقه من الآباء كالجد وجد الجد، فالأب وإن علا هو ولي للمرأة، وإن وجد لها جدان كأبي أبيها وأبي أبي أبيها فإن الولي هو الأقرب. فإذا اجتمع في أصل اثنان قدم أقربهما في ولاية النكاح. ويتلو الآباء الأبناء، فيكون وليها عند عدم وجود أبيها ابنها وإن نزل، أي وإن كان ابن ابنها أو ابن ابن ابنها، فإن لم يوجد فيلتمس بعد ذلك الأقرب، فالأقرب من عصباتها، أي مما يكون مرتبا في إرثها، أي ممن يكون مرتبا في إرثها ممن يرثون بالعصبة. فيقدم أخوها لأبويها يعني الشقيق، فيقدم أخوها لأبويها يعني الشقيق، ثم أخوها لأبيها، ثم أخوها لأبيها، ثم ابن أخيها لأبويها، ثم ابن أخيها لأبويها، ثم ابن أخيها لأبيها، ثم ابن أخيها لأبيها، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم العم لأبوين، ثم العم لأبوين، ثم العم لأب، ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم الأقرب، فالأقرب ممن يرثها من عصباتها. ثم ذكر المصنف حديثين من الأحاديث المتعلقة بالباب فالحديث الأول هو المذكور في قوله وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وهو كما ذكر المصنف متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأشار إلى معناه بقوله في نور البصائر والألباب بعد كلام سبق وأن تأذن له بالقول إن كانت طيبا، وأن تأذن له بالقول إن كانت طيبا، وبه أو بالسكوت إن كانت بكرا، وبه وبالسكوت أو بالسكوت إذا كانت بكرا. انتهى كلامه. ومرده إلى الشرط الثاني وهو رضا الزوجين، ومرد الكلام المذكور هو الشرط الثاني وهو رضا الزوجين. فمن ما يعلم به رضا الزوجة أنها تستأمر وتستأذن في أمرها، فإن كانت ثيبا أي متزوجة عن بعد زوج سبق وفارقته بموت أو طلاق فتفصح بقولها بالموافقة والرضا، وإن كانت بكرا فإنه يعلم إذنها بقولها أو بسكوتها لغلبة الحياء على الأبكار. والحديث المذكور كما تقدم يختص منه ما يختص عند الحنابلة في حق الأب، أنه يجبر الصغيرة والمجنونة والبكرة ولو مكلفة. وأما الحديث الثاني فهو المذكور في قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، رواه أحمد، وهو عند الترمذي والنسائي، فالعزو إليهما أولى لما تقرر أن الحديث المروي في الكتب الستة لا يعزى إلى غيرها إلا إذا فقد منها، فكان ينبغي أن يقدم عزوه إلى الترمذي والنسائي مع ذكر أحمد لمن أحب ذكره، وصححه ابن حبان. وفيه الأمر بإعلان النكاح، وذكر المصنف ما يندرج في إعلانه بقوله بعده ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. فالمذكورات كلها من إعلان النكاح، ويختص الإشهاد بكونه شرطا من شروط النكاح، وهو الشرط الرابع من الشروط الأربعة المتقدم عدها. فمن شروط النكاح الشهادة، ويكون بشهادة عدلين ولو ظاهرا. ومن تمام إعلانه إشهاره وإظهاره، أي ظهور الخبر به والإفاضة بذكره والضرب عليه بدف، وكذا إقامة وليمة عنده. قال المصنف في نور البصائر والألباب والوليمة على عقد الزواج مستحبة بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا، والإجابة إليها واجبة، وإلى باقي الدعوات سنة، وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد واجتناب الإسراف. انتهى كلامه. ثم بين المصنف أحكاما من الأحكام المتعلقة بالولي في النكاح، فقال وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفوا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. انتهى كلامه. فإذا أراد الولي أن يزوج امرأة بغير كفء لها فإنه
لا يلزمها ولا يلزم أولياءها الرضا به.
والمذكور هنا هو شرط للزوم النكاح لا لصحته، فلو تزوج رجل غير كفء بامرأة فإن النكاح صحيح، لكن لزومه بنفوذ العقد واستمراره وبقائه متوقف على قبول المرأة وأوليائها، فإن أبت المرأة وبقية أوليائها كجد أو عم أو نحوهما النكاح بغير الكفء فإنه حينئذ لا ينعقد، فإنه حينئذ ينفسخ النكاح. وقول المصنف رحمه الله والعرب بعضهم لبعض أكفاء، أي باعتبار جنسهم بينهم، وأما مع غيرهم فليس أعجمي كفءا لعربي. فالكفاءة ترجع إلى خمسة أمور، الأول الدين، والثاني النسب، والثالث الحرية، والرابع صناعة غير رزية ولا رديئة، والخامس يسار بحسب ما لها من مهر ونفقة، فالكفاءة تدور على هذه الأمور الخمسة، بأن يكون الزوج ذا دين بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن يكون ذا نسب بالنسبة للمرأة، فلا تكون عربية وهو أعجمي، وأن يكون حرا، وأن يكون ذا صناعة غير رزيئة رديئة، أي مما يستقبحه الناس من الصنائع كالكساح والزبال والحجام وأشباهها، وأن يكون ذا يسار بحسب حالها، فالناس متفاوتون في يسارهم، فتكون الكفاءة بين رجل وغيره بحسب في اليسار بحسب حال تلك المرأة، فإذا كانت غنية ثرية يصلح لها مهر ونفقة وسكنى تمتاز بها عن غيرها كان مما يكافئها أن يكون موسرا كيسارها. ثم ذكر مسألة أخرى تتعلق بأحكام الولاية في النكاح، فقال: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أهل السنن إلا النسائي، أي أن المرأة إذا لم يكن لها ولي بأن يعدم وليها من الرجال أو يغيب غيبة طويلة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، رحمك الله،
فتنأى به الدار حتى لا يوصل إليه إلا بكلفة أو مشقة ويطول غيابه، أو امتنع مع وجوده عن تزويجها كفؤا يصلح لها، زوجها الحاكم في الأحوال الثلاثة المذكورة، فكان نائبا عن وليها في عقد نكاحها للحديث المذكور عند أصحاب السنن إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ولي من لا ولي له، وصححه ابن حبان والحاكم. فإن عدم السلطان وهو الحاكم قام مقامه من له سلطان في موضعها، فإن عدم السلطان أو الحاكم قام مقامه السلطان في موضعها كشيخ القرية أو رئيس القبيلة أو نحوه، ويعرض هذا في أوقات الفتن التي يختل فيها أمر الناس فلا يكون لهم سلطان جامع، فيقوم مقام السلطان الجامع عند فقده مع فقد الولي من له سلطان في الموضع الذي تكون فيه كرئيس القرية أو شيخها أو رئيس القبيلة أو أميرها. ثم رجع المصنف إلى شروط النكاح ذاكرا الشرط الأول فقال: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. زاد في نور البصائر والألباب لما ذكر الوصف فقال: صفتها التي تميزها. فمن شروط النكاح وهو أول أربعة المتقدم أعدها تعيين الزوجين، فلا يصح مع عدم معرفتهما، ومن جملة ذلك قول الرجل: زوجتك بنتي، مع وجود بنت غير تلك التي يريد تزويجها بأن يكون ذا بنات، فلا بد من تمييزها باسمها بأن يقول: زوجتك فلانة، أو يميزها بصفتها التي تمتاز بها عن غيرها، فلا يجزئ من الصفات إلا صفة يقع بها التمييز. فإن ميزها فإن ذكرها بصفة لا تتميز بها لم يصح تعيينها، كان يقول: زوجتك ابنتي الحبيبة، فإن الرجل يحب بناته وإن تفاوت حظ حبهن في قلبه من واحدة إلى أخرى، فلا بد أن يميزها بصفة لا تكون لغيرها بأن يقول مثلا: زوجتك أصغر بناتي، فهذه الصفة تميز المذكورة عن غيرها. فالمرأة التي تجعل زوجة هنا من بناته هي أصغرهن، فلا يشاركها غيرها في هذه الصفة. ثم ختم هذا الباب بقوله: ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح، أي لا يتم ما تقدم ذكره مما يتعلق من الشروط إلا بانتفاء الموانع، وهذا يرجع إلى المقرر عند الفقهاء من أن الحكم بشيء لا يتم إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وإلى ذلك أشار ابن سعدي رحمه الله بقوله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.